إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. مشاهدي الكرام، شرع الإسلام للمسلمين من الشرائع ما يكفل غرس المحبة في نفوسهم حتى يكونوا في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ونهى الإسلام عن كل ما يجتث هذه المحبة من القلوب ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن أعظم الأسباب التي تقضي على المحبة وتجلب العداوة استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. من أعظم الأسباب التي تقضي على المحبة وتجلب العداوة استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. لذلك عظم الإسلام أمر العرض كما عظم أمر النفس والمال. ففي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولما كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فخطب الناس وذكرهم بهذه الحرمة، فقال: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومما يقدح في عرض المسلم ذكره بما يكره في غيبته. مما يقدح في عرض المسلم أن تذكره في غيبته بما يكره. ولذلك نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقول بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه. يقال غابه واغتابه كغاله واغتاله إذا ذكره بسوء في غيبته. ثم نفر الله تعالى من الوقوع فيما نهى عنه من الغيبة، فشبهها أقبح تشبيه، فقال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال القرطبي رحمه الله: مثل الله تعالى الغيبة بأكل الميتة. لماذا؟ ما وجه الشبه؟ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقدر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. قال الزمخشري قوله تعالى أيحب أحدكم تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شتى، منها الاستفهام الذي معناه التقرير أيحب، وهو يفيد المبالغة من حيث إنه لا يقع إلا في كلام مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء، ومنها جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة أيحب فكرهتموه، ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم أيحب أحدكم، والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك، ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل هذا الإنسان أخا للآكل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ومنها أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتا. فكل هذا تنفير من الغيبة وتقبيح لها حتى يسارع الناس إلى تركها واجتنابها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل أي انصرف من المجلس فوقع فيه رجل من بعده، كان رجل جالسا فانصرف، فلما انصرف وقع رجل من الجالسين في عرض أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع في أخيه تخلل، استخدم الخلال وسلك سنانك. قال ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال عليه الصلاة والسلام إنك أكلت لحم أخيك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وبين صلى الله عليه وسلم أن الغيبة تنافي الإيمان، الغيبة تنافي الإيمان، فمن اغتاب المؤمنين نقص إيمانه لأن الغيبة تنافي الإيمان. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته والعياذ بالله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة من كبائر الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وبين صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من موجبات عذاب القبر، الغيبة من الكبائر وهي من موجبات عذاب القبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما، أي صاحبا هذين القبرين، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة؟ قال أبو بكر: فاستبقنا، يعني طلع يجري هو وصحبه. وانتبهوا مشاهدينا الكرام إلى المسارعة، المسارعة إلى تنفيذ أمر الله وأمر رسوله. قال عليه الصلاة والسلام لصاحبيه أبي بكر ورجل آخر: أيكم يأتيني بجريدة؟ فتسابق كل منهم يريد أن يأتي بالجريدة قبل صاحبه. هكذا يجب أن نسارع كما أمرنا الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نسارع إليها بالمسارعة إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله، وبالمسارعة إلى الانتهاء عما نهى الله عنها عنه رسوله. قال: فأيكم يأتيني بجريدة؟ قال: فاستبقنا، فسبقته، سبق أبو بكر صاحبه. قال: فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين. ثم قال في بيان سبب تعذيبهما في قبورهما: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فالغيبة من الكبائر، وهي من موجبات عذاب القبر والعياذ بالله. وهنا في جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين، أتي بجريدة فشقها نصفين ووضع على ذا القبر نصفا وعلى ذا القبر نصفا، وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين. هنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند الله لصاحبي هذين القبرين أن يخفف عنهما بشفاعته ما بقيت الجريدتين رطبتين، ما بقيت الجريدتين رطبتين. فتخفيف العذاب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بسبب وضع الجريدة. ولذلك قد فهم كثير من الناس أن وضع الجريدة على القبور يخفف العذاب عن المقبورين، فلذلك يبادر كثير من الناس إلى وضع الجريد الأخضر، وضع البرسيم الأخضر، وضع أي زرع أخضر على القبر عشان تخفيف العذاب. أولا نقول: من أين لكم أن المقبورين يعذبون؟ هذا غيب لا يعلمه الله. ولماذا هذه البشارة السيئة؟ لماذا تتفاءلون بعذابهم؟ لماذا لا تستبشرون بمغفرة الله لهم؟ هذا أمر آخر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الفعل مع غير صاحبي القبرين، ولم يفعله مع كل الصحابة، ولم يأمر به، ولم يفعله الصحابة بعده. فعلينا أن نعلم أن وضع الجريدتين على هذين القبرين كان خصوصية لهما، يخفف عنهما العذاب بشفاعة النبي إلى مدة، وهي ما بقيت الجريدة رطبة. فليس من السنة وضع الجريد على القبور. وهكذا دل على تحريم الغيبة الكتاب والسنة، وبذلك صرح سلف الأمة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. مر عمرو بن العاص على بغل ميت فقال لمن معه من أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا البغل الميت حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وعن ابن سيرين رحمه الله أنه ذكر الغيبة فقال: ألم ترى إلى جيفة خضراء منتنة؟ ألم ترى إلى جيفة خضراء؟ الشيء الأخضر دايما الناس يعني تميل إليه وتحب وتتعلق به. فهو أخضر بس جيفة منتنة، وإن كان أخضر. وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاث أقسام: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. يعني مش العبادة أنك أنت تصلي وتصوم وبعدين تقع في أعراض المسلمين، ماذا استفدت من عبادتك؟ لا، العبادة أن تصلي وتصوم وتكف عن أعراض الناس، فتلك هي الغاية من العبادات. العبادات شرعت لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الغزالي رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر، إذا لقي أحدهم أخاه تبسم في وجهه وتهلل وجهه عند لقاء أخيه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كان الصحابة إذا تلاقوا تلاقوا بالبشر، ولا يغتابون عند الغيبة، ويرون ذلك، يرون ترك الغيبة أفضل الأعمال، ويرون خلافه عادة المنافقين. كان الصحابة يرون الغيبة من أعمال المنافقين. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. ما شاء الله، كلام حكيم، كلام حكيم. عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء ومرض خبيث. وقال الحسن رحمه الله: ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. كيف تعيب الناس وكلك عيوب؟ كيف تعيب الناس وكلك عيوب؟ وحتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد الله من كان هذا. يريد أن يقول إن الإنسان لو انشغل بعيوب نفسه وإصلاحها مش هيفكر في عيوب الآخرين. يعني عيوب نفسه هتاخد وقته، وإصلاحه هيشغل وقته، فلن يفكر في أن يعيب الناس. فإن قال قائل: قد ذكرت الغيبة وحكمها وأقوال السلف فيها، فما هي الغيبة؟ أقول: عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكر المرء بالغيب في الغيب، عن أبي هريرة بالعيب في الغيب، ذكر المرء بالعيب في الغيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. كثير من الناس الشيطان يسول لهم ويزين لهم سوء أعمالهم، يقولوا: إحنا لا نذكر فلانا إلا بما فيه، يعني لا نتقول عليه، لا نتهمه، لكن هو بخيل بنقوله بخيل، هو كذاب بنقوله كذاب، فنحن لا نذكره إلا بما فيه. هذه الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميت بهتان عظيم إن قلت فيه ما ليس فيه. قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. هذه ألفاظ للغيبة: الغيبة والإفك والبهتان. أما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه، أما تقول فلان طويل وهو طويل بدي غيب، تقول فلان قصير وهو قصير بدي غيبة. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. تسمع الناس يقولون في فلان قولا فتقول كما سمعت. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. وفي البهتان يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. الخبال هو عصارة أهل النار، والردغة الوحل الذي يكون من التراب إذا أصابه الماء. فعصارة أهل النار من القيح والصديد والدم ونحو ذلك والعياذ بالله تسيل على التراب يصير طينة. الطين المعصور بالخبال ده يسمى ردغة الخبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فالحذر كل الحذر من أن تقول في أخيك ما هو فيه، والحذر كل الحذر من أن تسمع شيئا من الناس يقولونه في أخيك فتردده، والحذر كل الحذر أن ترمي أخاك بما ليس فيه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته. أما البدن ذكرك أخاك بشيء في بدنه فأن تقول فلان الأعمش، فلان الأعور، فلان الطويل، فلان القصير، هذا يؤذيه، تصف في بدن بما يكره أن يوصف به. وأما في النسب فبأن تصف آباه بما يكره. وأما الخلق فهو أن تقول فلان سيء الأخلاق، فلان بخيل، فلان متكبر. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك فلان سارق، فلان كذاب، فلان ظالم، فلان متهاون بالصلاة. أما أفعال المتعلقة بالدنيا فكقولك فلان قليل الأدب أو متهاون بالناس. كل هذا من الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنيا، حتى في ثوبه وداره ودابته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا، أشارت ما تكلمتش، إن صفية امرأة وعملت كده تعني قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا عائشة لما قلت صفية امرأة قصيرة وهي كذلك، هذه غيبة وكلمة منتنة. هذه الكلمة المنتنة من الغيبة لو مزجت بماء البحر لأفسدته من شدة نتنها. سبحان الله، إذا كانت هذه كلمة قصيرة فما بالك بالكلام الذي يقوله الناس بعضهم في بعض اليوم. نسأل الله السلام والعافية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، جابوا سيرته، فقالوا فلان لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. يعني بيقولوا أن فلان ده رجل كسلان، إذا ما كانش حد يأكله ما يأكلش، وإذا ما كانش حد يقوم له الجمل بتاعه وركبه عليه لا يقوم ولا يمشي ولا يركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه، اغتبتموه. فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما هو فيه حقيقة هذا. قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، حسبك من الشر وحسبك من الإف إذا ذكرت أخاك بما فيه. وذكر ابن سيرين رحمه الله رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله إني أراني قد اغتبته. ثم يجب علينا أن نعلم إذا كانت الغيبة محرمة علينا أن نقع فيها بألسنتنا، فسماع الغيبة أيضا حرام علينا. يعني حرام عليك أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، وحرام عليك أن تسمع الناس يغتابون أخاك، لا يجوز أن تسمع الغيبة. فإن الله تعالى نهانا عن الجلوس في مجالس السوء التي يذكر فيها الناس بالحرام. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا خاض أهل مجلس في أعراض المسلمين وجب على جالسيهم الإنكار عليهم والدفاع عن أخيه الغائب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ما يصحش تقعد في المجلس والناس يغتابون أخاك ويقدحون فيه ويذمونه وأنت جالس، لازم تدافع عن أخيك وترد عنه. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإن لم تستطع الإنكار على الناس وجب عليك أن تفارقهم وأن تهجرهم وأن تقوم من مجلسهم، فإن قعدت غير منكر واستمعت إليهم فأنت شريك لهم في الإثم والعياذ بالله. فهيا بنا عباد الله نسارع إلى التخلي عن هذا الإثم وعن هذه الكبيرة، كبيرة الغيبة التي أصبحت اليوم فاكهة مجالس أكثر الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيانة ألسنتنا وأن يشغلنا بعيوب أنفسنا عن عيوب غيرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.